عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة النازعات وهي السورة 79 في ترتيب المصحف. وللسورة أسماء أولها النازعات، وتسمى أيضا سورة الساهرة والصامة، وهي مكية وآيها 46 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سرقا فالمدبرات أمرا. والنازعات غرقا وما بعدها كله قسم. أما جواب القسم فهو أن يعني المقسم عليه هو أن القيامة حق، والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا لتبعثن، أو إن القيامة لحق أو لتبعثن ولا تحاسبن، بدليل قوله تبارك وتعالى إذا كنا عظاما نخرة. قالوا إذا كنا عظاما نخرة، أو أن الجواب في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قوله عز وجل والنازعات غرقا يعني بذلك الغزاة أو أيديهم، لأن الجهاد التي تنزع القول واضح، فإما الغزاة أنفسهم أو أيديهم. والنازعات غرقا يقال الرامي نزع في قوته إذا مدها بالوتر، ونزع في خوته فأغرق، أو أغرق النازع في الخوت إذا استوفى مدها. ويضرب مثلا للغلو والإفراط. والنازعات غرقا يعني إغراقا، هذا كالسلام بمعنى التسليم وهو الإغراق. والنازعات غرقا هذا هو التفسير الأول من يعني نزع في خوته فأغرق للغازي أو لأيدي الرماة. وقيل النازعات الكواكب من نزع الفرس سببا يعني جرى خلقا، أي الجاريات على السير المقدر والحد المعين مجدة في السير مسرعة للغاية. والناشطات نشطا أي الخيل، لأنها تخرج من دار إلى دار، من قولهم ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد، أو هي السهام يعني خروجها عن أيدي الرماة ونفورها. وكل شيء حللته فقد نشط، ومنه نشاط الرجل وهو انبساطه وخفته. أو إذا قلنا والنازعات غرقا الكواكب يعني الجاريات على سير مقدر وحد معين مجدة في سيرها مسرعة في للغاية، تكون والنشطات نشط أيضا على هذا الكواكب تنشط من برج إلى برج. والسابحات سبحا أي الخيل تسبح في عدوها فتسبح إلى العلو، من سبحة الماء في الماء، لكنه ملحق بالحقيقة لشهرته. أو هي الكواكب تسبح في الفلك لأن مرورها في الجو كالسبح، كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون. والسابقات سبقا أي الخيل تسبق إلى العدو في حومة الوغى، أو الكواكب السيارة تسبق غيرها في السير لكونها أسرع حركة. فالمدبرات أمرا أي الخيل أسند إليها الأمر التدبير لأنها سبب هذا التدبير. فالمدبرات أمرا إما أنها الخيل ونسب التدبير إليها لأنها سببه، أو المدبرات مثل المعقبات أي أنه يأتي في أثناء هذا الفعل الذي هو نزع السهام وسفح الخيل وسفحها الأمر الذي هو النصر، أو هي الكواكب تدبر أمرا نيط بها كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات.
او هي الملائكة تدبر ما يليق بها من امر الله تعالى.
واللفظ الكريم متبع لما ذكر من المعاني بلا تدافع، ولا امكان للجزم بواحد اذ لا قاطع، يعني يوجد دليل قاطع على ارادة شيء بعينه. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى: الصواب عندي ان يقال انه تعالى اقسم بالنازعات غرقا ولم يخطب نازعة دون نازعة، فكل نازعة غرقا فداخلة في قسمه ملكا او نجما او قوسا او غير ذلك. وكذا عم القسم بجميع الناشطات من موضع الى موضع، فكل ناشط داخل فيما اقسم به، الا ان تكون حجة يجب التسليم لها بان المعنى بالقسم من ذلك او بان المعنية بالقسم من ذلك بعض دون بعض، وهكذا في البقية. وكلامه رحمه الله متجه للغاية، إذ فيه إبقاء اللفظ على شموله وهو أعم فائدة، وعدم التكلف للتخطيط بلا قاطع، وإن كانت القرائن واستعمال موادها في مثلها وشواهدها مما قد يخصص الصيام، إلا أن التنزيل الكريم يتوقع في التفرع فيه ما لا يتوقع في غيره. قال أبو سعود: العطف مع اتحاد الكل بتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي، يعني لاحظ هنا العطف تكرر، والنازعات رقى والنازفات نجفة والسابحات سبحة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا. قلنا مثلا هي الملائكة، فهذه الأشياء مع يعني مع مع يعني تغيرت عناوينها، الاسماء التي اطلقت بناء بس هذه الايات متغيره، وحصل العصر فعملت كانها متغيره ذاتيا، يعني كل واحده لها كيان مستقل غير الاخرى. هو الذي اشعر بذلك هو العصر، فالعصر مع اتحاد الكل بتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي، كما قال الشاعر: إلى الملك القرني وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. فهذا من تغاير الصفات، لكن العطف يعامله كأنه تغاير في الزوال، للإشعار بأن كل واحد من الأوصاف المعدولة من معظمات الأمور حقيق بأن يكون على حياله مناطا لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالإحسان به من غير انضمام الأوصاف الأخرى إليه. والفاء في الأخيرين للدلالة على ترتبهما على ما قبلهما بغير مهلة، يعني في الثلاث الأولى العطف تم بالواو، في الثنتين الأخرين أتى بالفاء للدلالة يعني على ترتبهما على ما قبلهما بغير مهلة. وغرقا مصدر مؤكد بحذف الزوال، تحدث الزوائد التي هي في المصدر الاخر الذي هو الاغراق. وانتصاب نفقا وسبحا وتبقا ايضا على المصدرين. واما امرا فمفعول للمدبرات وتنكير للتهويل والتفخيم، والمقسم عليه محذوف تعويلا على اشاره ما قبله من المقسم به اليه ودلاله ما بعده من احوال القيامه عليه، وهو لتبعثن، وبه تعلق قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة، أي الواقعة الراجفة الواقعة التي ترجف عندها الأجرام الساكنة، يعني تتحرك حركة شديدة وتتزلزل زلزلة عظيمة. يوم ترجف الراجفة، أو أن الراجفة هي الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حينئذ كالأرض والجبال، فتسميتها راجفة باعتبار الأول. يوم ترجف الراجفة يعني تتحرك حركة شديدة وتتزلزل زلزلة عظيمة، والراجفة كما ذكر الأجرام التي تشتد حركتها حينئذ. تتبعها الراجفة أي السماء وما فيها، ترجفها فتنشق وتنتشر كواكبها. ولوقوع ذلك فيها بعد الرادفة الأولى جعلت رادفة لها، أو الرادفة هي النفخة الثانية لبعث يوم القيامة. التبديل الأول يوم ترجف الرادفة كما قلنا زلزلة،
هو الحركة السليلة التي تحركها الأجسام الساكنة إذا قامت القيامة. تدفعها الرادفة يعني تدفعها السماء وما فيها من الشق بعدما تشق هذه الرادفة. أو أن الرادفة الأولى هي النفخة الأولى في الصور نفخة الصعب، وتدفعها الرادفة هي النفخة الثانية نفخة البعث والنشور. فمن ثم قال الحسن هما النفختان، هما النفختان يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. أما الأولى فتميت الأحياء، وأما الثانية فتحيي الموتى. يوم ترجف الرادفة نفخة الفزع والصعق، تتبعها الرادفة نفخة الأحياء والبعث. ثم سأل الحسن قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقوله ثم نفخ فيه أخرى يدل على أنهما نفختان. قلوب يومئذ واجبة أي شديدة الاضطراب خوفا من عظيم الهول النازل. قلوب يومئذ واجفة أي شديدة الاضطراب خوفا من عظيم الهول النازل. أبصارها خاشعة أي أبصار أهلها ذليلة مما قد عليها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب. أبصارها كما قلنا القلوب ليست لها عيون أو أبصار، إنما المقصود أبصارها خاشعة يعني أبصار أبصار أهلها أهل هذه القلوب خاشعة يعني ذليلة. وقال عطاء هذه أبصار من لم يمت على الإسلام، هذه أبصار من لم يمت على الإسلام. ويدل على هذا أنه ذكر منكر البعث حينما قال يقولون فإنا لمردودون في الحافرة، فاستيقظ هؤلاء الذين قالوا فإنا لمردودون في الحافرة، وهؤلاء الكفار بلا شك ينكرون البعث. فقوله عز وجل أبصارها خاشعة أي أبصار أهلها ذليلة مما قد عليها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، قال ابن جرير أن يقول هؤلاء المكذبون بالبعث من مشركي قريش إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت أئنا لمردودون إلى حالتنا الأولى إلى حالنا الأولى قبل الممات فراجعون أحياء كما كنا. وقال أبو سعود حكاية لما يقول المنكرون للبعث المكذبون بالآيات الناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمي. يعني أولا بدأ بالتوكيد القسمي على قيام على أحوال القيامة والبعث والنشور، ثم حكى أو خط علينا ما يقول هؤلاء المنكرون للبعث حينما يذكر له البعث والنشور فيقولون أئنا لمردودون في الحاجرة، أئنا لمردودون في الحاجرة بعد أن أكد وقوع هذه القيامة بالأقسام التي يعني مر ذكرها. وذكر مقدماته الهائلة وما يعرض عند وقوعها للقلوب والأبصار. قلوب يومئذ واجهة أبصارها خاشعة يقولون، تعبير آخر نقول كانوا يقولون، كانوا في الدنيا إذا انكروا وخوفوا بالبعث والنشور كانوا يقولون إذا قيل لهم إنكم تبعثون كانوا يقولون منكرين له متعجبين منه أئنا لمردودون بعد موتنا في الحافرة. يعني في الحافرة يعني هنا الحالة الأولى وهي الحياة يعني بعد الموت. من قولهم رجع فلان في حافرته، رجع فلان في حافرته يعني رجل يكون مشى في طريق وهو مشى في طريق ويحفر في الأرض يترك علامات وآثار على الأرض يحفرها، فهذه صارت كأنها حافرته هذا الطريق أو هذا الممر الذي مشى فيه حافرته. وإذا رجع من نفس الطريق يقال له رجع في حافرته أي رجع في طريقته التي جاء فيها أو جاء فيها فحفرها، حفرها بمعنى أثر فيها بنفسه. وتسميتها حافرة، قد يقول قائل كيف تسمى حافرة وهي في الحقيقة إيه؟ حافرة أم محفورة؟ محفورة الأرض التي تبقى فيها اثار المسجد هي مشكوره مشكوره، لكن المعروف ان صيغه اسم الفاعل قد تستعمل في المفعول احيانا، كما في قوله تبارك وتعالى في عيشة راضية، عيشة راضية يعني ايه؟ مرضية منسوبة الى الرضا، او كما تقول نهاره او نهاره صائم، نهاره صائم يعني ايه نهاره صائم؟ نهاره مصوم، على تشبيه القابل بالفعل، اي شبه القابل بالفعل بمن يفعله لتنزيله منزلته. أيضا وكما تقول كما يقول تعالى خلق من ماء دافق يعني مدفوق، فإذا انتهت صيغة الفاعل اسم الفاعل أحيانا بمعنى المفعول. فقوله عز وجل يقولون إنا لمردودون في الحاجرة من رجع فلان في حاجرته، أي طريقته التي جاء فيها فحقرها. فالمقصود هنا في الحجارة إما أنها الحياة بعد الموت، لأنه كأنه من وقت الممات إلى يعني بعث الذكور يكون كأنه يقطع مرحلة ويمشي في طريق. فإن لو الظلول في الحجارة يعني إن لراجعون ثانية إلى الحياة بعد الموت، تقول رجعت على حافرتي يعني أتيت رجعت من حيث أتيت، من نفس الطريق الذي أتيت منه. أو أن الحفرة هي الأرض التي تحفر فيها قبورهم، فإن لمردودون في الحفرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم، يعني أيضا هنا بمعنى محفورة، كما ذكرنا الشواهد على الزمان صيغة فاعل مكان مفعول كما إن دافق وعزة راضية. فالرجوع الى الطريق الذي مشى فيه الانسان من قبل سواء طريق يعني حسيا او معنويا يطلق عليه الرجوع في الحاجرة. ومن ذلك قول الشاعر احافرة على طلع وجيد معاذ الله من سفه وعالي، يعني يقول الشاعر احافرة على طلع وجيد فارجع ثانية الى يعني صبوة السفات مع علامات الشيخوخة من طلع وشيء معاذ الله من سفه وعالي، يعني أرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغلل والصلة بعدما سبت وطلعت. فإذا كنا عظاما نخرة يعني عظاما بالية، وقرئ فإذا كنا عظاما ناخرة من نخر العظم، نخر العظم يعني صارت العظام فارغة، فارغة نخر العظم يعني بلية، فصار يمر به الريح فيجمع له نخيل، ان العظام اذا صارت مفرغه من الداخل ومر بها الهواء او الريح لو كانت مكشوفه فانه يصنع بها ايه صفيرا او نخيرا. قالوا تلك اذا كره خاطره، اي ذات كتله او تقصد خاطره اصحابها، تلك اذا كره خاطره يعني انها ان صحت فنحن اذا خاسرون، إن صح فعلا أن هناك يوم قيامة وأن هناك بعثا ونشورا، وإن صح أننا مردودون في الحجرة إذا هذه إن صحت فنحن خاسرون، إذا كرة رجوع خاسر، تلك إذا كرة خاسرة. قال ابن زيد وأي كرة أكثر منها، وحيوا ثم صاروا إلى النار فكانت كرة سوء. فقال ابن سعود هذا حكاية لكفر آخر لهم متفرع على كفرهم السابق. ولعل توصيف قالوا بينهما للإذان، لأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاضطراب والاستمرار مثل كفرهم السابق المستمر صدوره عنها في كافة أوقاته، حتى ما ينبر عنه حكايته بصيغة المضارعة، أي قالوا ذلك بطريق الاستهزاء مشيرين إلى ما أنكروه من الرد أن الردة في الحاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هم لا يقولون انها خاطره فعلا، وانما يقولون ان انكار البعث والابتهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الى اخبارهم بالبعث والنشور. يقول تعالى: فانما هي زجره واحده، مشيرين الى ما انكروه من الرده في الحجر. يقول تعالى: فانما هي زجره واحده، تعليل لمقدر يقتضيه انكارهم لاحياء اعوام النخره التي عبروا عنها بالكبر. فانما داره مداره لما كانت استصعابهم اياها رد عليهم ذلك. يعني حينما قالوا: فانا نمرض دون اذا كنا عظاما نخره، قالوا فيك اذا كره خاسره. ما الذي أداهم إلى قولهم إنا لمردودون في الحاجرات؟ ما الذي أداهم إلى إنكار البعث والنشور وإحياء العظام الناخرة؟ مدار الإنكار هو إيه؟ استصعاب ذلك، هذا شيء مستحيل في نظرهم وفي زعمهم، ما يكون هذا أبدا، ومن يقدر على إعادتنا ومعادتنا؟ فكان مدار الإنكار هو إيه؟ استصعاب الإحياء بعد الممات. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك ما قال: لا تستطعبوها، فإنما هي صيحة واحدة، أي حاصلة بصيحة واحدة، وهي النقطة الثانية. وفيه تهويل لأمر الإعادة على وجه بليغ لطيف. فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالزاجرة، أي على ظهر الأرض أحياء، بالساهرة الساهرة راه الأرض، فإذا هم بالساهرة. قال ابن جرير: والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرة. قال: وأراهم سموا ذلك بها لأن فيه نوم الحيوان وسهرها. كل كائن حي في الأرض فإنه في هذه الأرض ينام ويسهر، ينام ويسهر، فوصف بصفة ما فيه، وصف الأرض لأنها ساهرة، يعني الذي يسهر فيها إيه؟ أهلها. وقيل لأن السراب يجري فيها، من قولهم عين ساهرة، وهي العين التي يجري ماؤها، وفي ضدها عين نائمة. والسهر على الأول بمعناه المعروف. ثم ذكر سبحانه وتعالى الكفرة بما حل بمن هو أشد منهم قوة لما طغوا ترهيبا وإنذارا. فقال عز وجل: هل أتاك حديث موسى؟ ماذا المحور من الآيات والكلام في البعث والنشور. فهنا ذكر لمصير الذين أيضا يعني أنكروا كما أنكروا وكانوا أشد منهم قوة، ومع ذلك أخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. هل أتاك حديث موسى؟ يعني قد جاءك. هل هنا بمعنى قد كما قلنا في قوله هل أتى عن الإنسان حين مات؟ فهل بمعنى قد جاءك؟ هل أتاك حديث موسى، أي خبر موسى حين ناجاه ربه تبارك وتعالى؟ قال أبو السعود: ومعنى هل أتاك إن اعتبر هذا أول ما آتاه عليه الصلاة والسلام من حديث موسى عن السلام ترغيب له في اتباع الحديث. لو قلنا إن طبعا هذه السورة سورة مكية ومن أوائل ما نزل من القرآن الكريم، فقلنا إن هذا أول ذكر في الوحي، ما أقول في القرآن الكريم، القرآن ترتيبه غير ترتيب نزول السورة، لكن لو من حيث ترتيب النزول كان هذه أول مرة ذكر فيها حديث موسى عليه السلام، فهذا فيه تشويق للنبي عليه السلام في أن يستمع إلى حديث موسى عليه السلام. لو قلنا إن هذه كانت أول مرة يرد فيها في الوحي ذكر موسى عليه السلام، فإن اعتبر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حديث موسى عليه السلام فهذا ترغيب له في اتباع حديثه، كأنه قائل: هل أتاك حديثه؟ أنا أخبرك به. وإن اعتبر إتيانه قبل هذا، ويعتبر أن موسى عليه السلام ذكر في صور قبل هذه الصور المكية وهو المتبادر من الإيجاز في نفس الصور، حمله عليه الصلاة والسلام على أن يقر بأمر يعرفه قبل ذلك، كأنه قيل: أليس قد أتاك حديثه؟ أليس قد أتاك حديثه؟ إما هل أتاك حديث موسى تشويق وترغيب له في أن يعني يستمع إلى حديث موسى، أو أنه قد أتاه الخبر وخبر موسى قبل ذلك، وإنما المقصود أن يقر النبي عليه السلام بأمر يعرفه قبل ذلك، كأنه قيل له قد أتاك حديث موسى أو أليس قد أتاك حديثه. وقال الشهاب المقصود من الاستفهام التذكير لا التقرير كما فيه، ولا مجافاة في المعنى على كل كما لا يخفى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي إلى حين ناداه بالوادي المطهر المبارك، وهو واد في أسفل جبل طور سيناء من برية فلسطين. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ظرف للحديث لا للإتيان، هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه، فإذ هنا ظرف لحديث موسى وليس للإتيان، لاختلاف وقتيهما. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو اسم أو اسم لذلك الوادي، أو مصدر لنادى أو المقدس، أي ناداه للأين. يبقى ممكن طوى هنا كما قلنا إما أن تكون اسم الوادي، الوادي نفسه اسمه طوى، أو مصدر لنادى، يعني إيه؟ إذ ناداه طوى، إذ ناداه طوى يعني مرتين، إذ ناداه طوى يعني مرتين، لداء بعد لداء، أو تكون متعلقة بالمقدس، يعني إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فهذا الوادي مقدس طوى يعني مقدس مرتين، مقدس مرة بعد أخرى. إذ ذهب إلى فرعون إنه طغى، أي عتى وتجاوز حده في العدوان على بني إسرائيل وانتحال صفات الربوبية ونسبتها إلى نفسه، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي تتزكى وتتطهر من دنس الشرك والطغيان. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، إلى متعلقة بمبتدأ محذوف، أي هل لك سبيل أو رغبة إلى أن تتزكى؟ فقال أبو البقاء لما كان المعنى أدعوك جيء به إلى، لأن المعنى أدعوك إلى يعني سبيل الزكاة أو التزكية، فلذلك استعمل الحرف إلى، فجعل الظرف متعلقا بمعنى الكلام أو بمقدر دل عليه. وأهديك إلى ربك، أي أرشدك إلى علم ما يرضيه عنك، وذلك الدين القيم، فتخشى، أي تخشى عقابه من سلب الملك وإذاقة البأس مكان النعم، وذلك بأداء ما ألزمك من فرائضه واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه. وفيه إشارة إلى أن الخشية مسببة عن العلم، وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أرشدك إلى علم ما يرضي الله عنك، فتخشى، هذه إشارة إلى أن الخشية نتيجة مسببة عن العلم، كما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. قال الزمخشري ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر، من خشي الله أتى منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شر. وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض، كما يقول الرجل لضيفه هل لك أن تنزل بنا، وأردفه الكلام الرفيق ليستدعيه بالتلطف في القول ويستنزله بالمداراة من عتوه، كما أمر بذلك في قوله فقول له قولا لينا، كما نلاحظ هنا، يعني حتى إذا كان إنسان في أعلى درجات الطغيان من حاكم أو نحوي أو ملك أو غيره، لن مهما أتى فغالبا ما يكون يعني مثل فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ونحو ذلك من كفرياته. ومع ذلك أمر الله موسى عليه السلام وهارون أخاه أن يقول له قولا لينا، يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فامتثل موسى عليه السلام ذلك وهارون، وهذا واضح وهذا شاهد لذلك، لأن هذا غاية التلطف، حتى انه رتب التزكية ما فعل تزكى، من فعل تزكى او اين فاعل تزكى.
الفعل
كمل كمل اي تقديره انت. قل هل لك الى ان تزكى، تزكى دي اصلها تتزكى انت، فالفعل محذوف تقديره ايه انت، مقدر تقديره انت يعني يا في العرض. فاذا من فعل تزكي في العرض، مع ان الذي يزكيه موسى عليه السلام بتعليمه، او الذي يزكيه هو الله بهدايته، فنسب التزكيه اليه ترغيبا له حتى لا يعني يتكبر ان من ذا الذي يهديني او من الذي يزكيني، فنسب اليه. انا اقول التلفظ هل لك الى ان تزكى، وعباره هل لك هي في غايه التلفظ. هل لك هذه كما يعني يمكن الرجل وضيفه بقول هل لك ان تاكل، هل لك ان تنزل بنا، وهكذا. فاردت قوله هل لك الى ان تزكى بكلام رقيق ليستدعيه بالتلطف من قوله ويستنزله بالمداراه من عتبه، لان كونه ينزل من العتوب والاستكبار الى درجه ان ينفض الى من يدعوه من الاسلام يحتاج نوع من التلطف والمداراه حتى لا يحتاج ذراعه. فهذا ينبغي ان يعني يوضع في الاعتبار عند معامله اي شخص ذي منصب وجاه. لماذا؟ لانه يكون قد تعود في كل معاملاته ليل نهار ان يعامل بالتعظيم ممن حوله، واضح؟ فحينما تريد ان تصل الى قلبه فلا تستطيع ان تصل اليه بالشده والعنف. لماذا؟ لان هذا سوف يعني يستخرج من قلبه النفور، لان هذا نادر ما يتعرض او ما يتعرض له على اي حال ان يجد احد يتخلي عليه في الكلام بهذه الطريقه، واضح؟ بان يبادله من لقبه او كذا او كذا من امور التلفظ يعني. فمثل هذا ينبغي ان يلاحظه الانسان اذا اراد ان يعني تكون دعوته غير عقيمه ومنتجه، ان يتجنب ما ينفذ وانما يترصف الكلام، خاصه انه لن يخسر شيئا. وذكرنا من ذلك شواهد يعني كثيره، خاصه في قصه في سوره غافر، في سوره غافر المؤمن فرعون او مؤمن ال فرعون، تلاحظون في عبارات دقيقه التي استعملها غايه التلطف في توصيل يعني الدعوه اليه. فالغلظه وسوء الخلق يعني لا يعد طريقا للدعوة، وإنما الرفق كما أمر الله تعالى تقول له قولا لينا، مع أنه فعل ما فعل. فأراه الآية الكبرى أي الدلالة الكبرى على أنه لله رسول أرسله إليه. فأراه الآية الكبرى يعني أن موسى عليه السلام أقام البينة على صدق رسالته، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله. وهذه الفاء فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلا على تفصيلها في الصور الأخرى. فأراه الآية الكبرى يعني فذهب وبلغ ورجع وتحدي، فأراه الآية الكبرى. فأراه الآية الكبرى أي ذهب موسى عليه السلام وبلغ ورجع وتحدي، فأراه الآية الكبرى، وهي على ما قاله مجاهد عطاه ويده. مجاهد يقول ان هذه الآية الكبرى هي عطاه ويده، اي عطاه اذ تحولت ثعبانا مبينا، ويده اذ اخرجها بيضاء للناظرين. وافرازهما لانهما كالآية الواحدة في الدلالة، فاراه الآية الكبرى هما اثنتان اليد والعطا، لكنه افرادهما للدلالة على أنهما كالآية الواحدة في الدلالة، أو هي العصا فقط لأن العصا كانت هي المقدمة والأصل، والبقية كالتبع. وقيل كونها كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل، واضح؟ فأراه الآية الكبرى المعجزة الكبرى. لماذا أوصفت كبرى؟ كبرى بالنسبة إلى ما سبقه من آيات الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو هو للزيادة المطلقة. لكن هل هذه العطاء آية كبرى بالنسبة للقرآن الكريم مثلا؟ طبعا لا، هي كبرى بالنسبة إلى ما أنزل من الأنبياء السابقون. أي نعم. فكذب وعطى، أي فكذب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة، ودعاها سحرا، وعصاه فيما امره به من طاعه ربه فخذ يده اياه، ثم ادبر اي اعرض عما هدي اليه او انصرف عن المجلس كبرا يسعى، ثم ادبر يسعى اي يجب في معارضه الايه بالمكائد الشيطانيه والحيل النفسانيه، او ثم ادبر يسعى يعني بعدما ادبر بعدما راى الثعبان مرعوبا مسرعا في نفسه، فحشر فنادى، فحشر اي جمع السحره او جمع قومه واتبع، فحشر فنادى اي بالمجمع في نفسه او بمنادي، فحشر فنادى اما انه هو الذي نادى واما انه كلف مناديا ينادي، فقال انا ربكم الاعلى اي على كل من يلي امركم، انا اعلى على اي شخص اخر يلي امركم، فاذا كان هناك وزير او كذا او كذا فهؤلاء انا فوق هؤلاء اجمعين، انا معنى الاعلى، انا ربكم الاعلى اي الاعلى على كل من يلي امركم، وفي التنوير اي انا ربكم ورب اصنامكم الاعلى فلا تتركوا عبادتها. قال القاضي وقد كان الاليق به بعد ظهور خزيه عند انطلاق كلاب العصا حيه الا يكون هذا القول، يقول وقد كان الاليق به الاليق بفرعون بعد ظهور خزيه عند انقلاب العصا حيه الا يكون هذا القول، لان عند ظهور الذله والعجز كيف يليق ان يقول انا ربكم الاعلى اذا كان قد اصطبح وظهر ذله وعجزه لما راى هذه الايه، فكيف يليق بمن صار مهينا ذليلا عاجزا كيف ان يقول انا ربكم الاعلى؟ فدلت هذه الآية على أنه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما يقول، لأنه كان عنده شيء من العقل لما اجترى على أن يقول أنا ربكم الأعلى ويرى هذه المعجزة يعني الذي أذلته. طبعا هذا التفسير إنما يعني يكون متساغا على القول، لان قوله انا ربكم الاعلى يقصد به انا الخالق الموجد، انا خالقكم وانا الذي اوجدتكم الاعلى، واضح؟ فحينئذ يعني يقال كلام القاضي وقد كان ان يقول به بعد ظهور جلده عند كلام العصا حيه الا يقول هذا القول، لان عند ظهور الجله والعجز كيف يليق ان يقول انا ربكم الاعلى، واضح؟ فهذا على انه اراد بالرب الخالق والموجد، والظاهر ان مراده ذو السلطان الاعلى والنفوذ الاقوى، وانه الذي يستاهل الطاعه دون غيره. لماذا؟ لان يعني يطلب ان نصدق ان فرعون كان يقول له انا ربكم الاعلى بمعنى انا خالقكم انا موجدكم انا رازقكم ومحييكم ومثلكم الى اخره. لماذا؟ لان ظاهر حال فرعون كبشر من البشر لا شك انه ينبئ بانه محدث مثلهم ومخلوق مربوب وليس خالقا وربا، فهم يعرفون اباه وامه ويعرفون انه خرج من البشر وانه ينام وانه يمرض وانه ياكل ويشرب وياتي بلازم ذلك، فهذه كلها ايات الحدود وعلامات انه مخلوق. فلذلك رجح بعض العلماء ان المقصود بانا ربكم الاعلى يعني الذي انا اعلى على كل من يلي امرك، فكل الناس تحتي في المراتب والمناصب وكذا وانا به الاعلى بالنسبه الى هؤلاء، يعني ذو النفوذ الاقوى ذو السلطان الاعلى والنفوذ الاقوى. ومعنى انا ربكم الاعلى الذي استحق واستاهل الطاعه دون غيري، ولا يخفى ما فيه من جحود قدرة الله تعالى التي هي فوق قدرته، والكفر بآية موسى والصد عن دعوته، ولذا أخذ أشد الأخذ، فإنه لم يزل في عتوه حتى سمع موسى وقومه إلى البحر الأحمر عند خروجهم إلى مصر فأغرقه الله تعالى في البحر. طبعا ممكن مع وجود علامات الحدود أيضا يبقى مع ذلك احتمال انهم يعبدون، لان الفراعنه معروفون انهم كانوا يعبدون الهه، كانوا يعبدون الهه، ولهم في ذلك اشياء طبيعيه سواء هم او غيرهم من الوثنيين كاليونان او نحوهم الذين جعلوا كل شيء اله، كل شيء له اله، الشمس عبدوها من دون الله وهي مخلوقه، الاشجار الاحجار الاصنام وهكذا. فالانسان اللي الكافر طبعا لانه غير عاقل ربما الكفر يغطي على عقله حتى يعبد ما هو مخلوق مثله رغم انه يرى في هذه الحدود لكن لا يكون عاقل لا يستعمل عقله في ابطال هذه العبوديه. فيعرف ايضا انهم بالفعل عبدوا فرعون وانهم كانوا ينسبون اليه يعني هذه الاشياء. وانما لتغطيه الكفر على عقله فلا يرون ايات كذبه في هذه الدعوه. الله تعالى اعلم انا ربكم الاعلى. ولذلك اخذ فرعون اشد الاخذ فانه لم يزل في عدوه. لم يزل فرعون في عدو وعلو ويعني استبداد الى اخر لحظه حتى تشعر انه ما كان عنده عقل على الاطلاق. فان فرعون راى يعني ايه العظمى وهي انشقاق البحر. يرى موسى ومن معه سينشق البحر بشطرين والنجاة من مرور موسى ومن معه لم يكن يعني مرور على كوبري مثلا او على ممر فوق الماء لا وانما انشق الماء حتى ظهر قاع البحر ومشوا على قاع البحر والماء الجدار من الجهتين فانفلق فكان كل فلك كالصوت العظيم كالجبل العظيم الشائق. فهو يرى ان الماء ممسك بقدرة الله من الجهتين ومع ذلك أجرعه فرعون في جنوده فغش يوم من اليم ما غشيه. فهذا بلا شك هذا يعني لأن القدر إذا أتى يعمل بطل. فولو كان عنده عقل لتفكر أنه إن الله سبحانه هو الذي خالف هذا البحر هو الذي يحمي موسى ومن معه وهو عدو لله فالله قادر على إهلاك ومع ذلك عميت بصيرته حتى من الكبر والعتو وغلوه في الاستعلاء في الأرض تبعوا ذلك البحر فانطبق البحر عليهم كما هو يعني معلوم. فهذا معنى قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة أي عذبه عذاب الدار الآخرة والدار الأولى عذاب الآخرة. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي عذبه عذابهما. والمقصود ان اخذ فرعون لم يكن مقصورا على الاغراق وحده اللي هو عذاب الاولى عذاب الدنيا الاخرة والاخرة خير لك من الاولى تطلق على الدنيا والاخرة. فاخذه لم يكن مقصورا على الاغراق وحده بل نكل به وعذبه عذاب يوم القيامة. فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. ونكال مفعول مطلق لأخذ بتأويل في الأول أو في الثاني والإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة. وقيل الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى والأولى هي تكذيبه لموسى حين أراه الآن. قال القفان وهذا كأنه هو الأظهر الأظهر أن الآخرة يعني تمثيل الأول فأخذ الله نكال الآخرة والأولى يعني فأخذ الله أخذ الآخرة والأولى أو فنكل الله به نكال الآخرة والأولى فنؤول إحداهما واضح. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى عذبه عذابهما عذاب الدنيا بالإغراق وليس هذا وحسب إنما له أيضا عذاب في الآخرة. قول آخر اما الامام القفال رحمه الله تعالى فرجح ان قوله تعالى فاخذ الله نكال الاخره والاولى يعني الكلمه الاخره والكلمه الاولى. طبعا لا نقول الثانيه لانه قلنا الثانيه يحتمل ان يكون الثالثه لكن اذا قلنا الاولى والاخره يبقى هما اثنتان فقط. فقيل الاخره هي قوله انا ربكم الاعلى. اما الاولى فهي تكذيبه موسى حين اراه الان. قال القفال وهذا كانه هو الاظهر لانه تعالى قال فاراه الايات الكبرى فكذب وعطى ثم ادبر يسعى فحسر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. فذكر المعصيتين يعني من السياق في الايات التي قبلها ذكر معصية المعصية الأولى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. إذا هذه إيه؟ هذه هي الأولى. هذه هي الأولى. أما المعصية الأولى أنه أراه الآية الكبرى فكذب وعصى. أما المعصية الثانية فحصل فلانا فقال أنا ربكم الأعلى. هذه هي الآخرة. ثم قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فظهر أن البرادة أنه عاقبه على هذين الأمرين. يقول القاسمي وما ذكره القفال كان وقع في قلبي قبل أن أراه وأراني فيه وأراني فيه ثار الله في ثار الله يعني أنه يفضل هذا القول على القول الأول. وقد قيل أقوال أخر في المراد الأولى والآخرة. قيل إن الأولى هي قوله ما علمت لكم من إله غيره يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره. أما الآخرة فهي قوله أنا ربكم الأعلى أي أخره نكالا للآخرة والأولى. القول الآخر كما ذكرنا جعله الله نكال الآخرة والأولى يعني أغرقه في الدنيا وعذبه في الآخرة. قال ربيع بن أنس عذبه الله في أول النهار بالغرق وفي آخره بالنار. وقيل الأولى تكريمه وعبيانه والثانية أو الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى يعني كما قال القفال. وقيل أول أعماله وآخرها نكر الله به نكال الآخرة الأولى يعني أغرقه في الدنيا ويعذبه في الآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي في أغره وما أحل الله به من العذاب والخزي عظة ومعتبرا لمن يخاف الله ويخشى عقابه ويعلم أن هذه سنته في كل من يقاوم الحق ويحاربه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فإن نبأ الأولين عبرة للآخرين. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى منكر البعث فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هذا خطاب للمكذبين بالبعث من قريش المتقدم قولهم أول سورة في طريق التبكيل لتنبيههم على سهولته في جانب القدرة الربانية. فإن من رفع السماء على عظمها هين عليه خلقهم وخلق أمثالهم وإحيائهم بعد مماتهم كما قال عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ثم بين كيفية خلقه بقوله بناها. قال ابن جرير أي رفعها فجعلها للأرض سقفا. وقال الرازي البناء ضم الأجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض مع ربطها بما يمسكها حتى يكون عنها بنية واحدة. وهكذا صنع الله بالكواكب ووضع كل منها على نسبة من الآخر مع ما يمسك كلا في مداره حتى كان عنها عالم واحد في النظر ثم باسم واحد وهو السماء الذي تعلونه. وهو معنى قوله رفع سمكها يعني أعلاها أعلاها رفع. والسمك قامة كل شيء وقد رفع الله تعالى أجرامها فوق رؤوسنا. رفع سمكها فسواها أي عدلها بوضع كل جرم في موضعه وأغطى ليلها أي جعله مظلما. قال ابن جرير أضاف الليل إلى السماء لأن الليل غروب الشمس وغروبها وطلوعها فيها فأضيف إليها لما كان فيها كما قيل نجوم الليل إذ كان فيه الطلوع والغروب. وأخرج ضحاها وأرض ليلها معناه جعل ليلها مظلما وهنا يقول أضاف الليل إلى السماء لأن الليل غروب الشمس وغروبها وطلوعها فيها يعني والله تعالى أعلم يعني لا يبعد أن تكون هذه إشارة أيضا إلى أن السماء ليس فيها إلا الليل. السماء ليس فيها إلا الليل. هل السماء فيها ليل ونهار؟ بمعنى لو أن يعني رجل خرج في سفينة الفضاء مثلا في وقت الظهر حتى خرج عن اجناس الجوي ماذا يكون الحال الثالث؟ منيرا ايضا؟ لا غلام دامس. يعني مسألة النهار في الكرة الأرضية هذه عملية إيه؟ عملية نفسية. النهار بيكون فقط داخل الكرة الأرضية، لكن فيما يسمى الفضاء الآن هو ظلام في ظلام، حتى في وقت الظهر إذا خرجت تكون في ظلام كامل يعني، وإنما الإضاءة تكون على الكواكب لأن تنعكس عليها الشمس. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى إيه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فهذا يدل على ان الليل هو الاصل، الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. فكذلك الله تعالى اعلم لا يبعث ان يكون قوله واغطس ليلها لانه ليس لها الا الليل الفضاء يعني جعله مظلمة، واغطس ليلها واخرج ضحاها اي ابرز نهارها، والضحى انبساط الشمس وامتداد النهار. وإثار الضحى لأنه وقت قيام سلطان الشمس وكمال إشراقها، والأرض بعد ذلك دحاها يعني بعد استواء السماء على الوجه السابق وإبراز الأضواء دحاها أي لفظها ومهدها لسكن أهلها وتقلبهم في أقطارها. وللبعض في تفسير قوله تعالى دحاها يعني كورها من دحن البيضة، واضح، فكأن إشارة أيضا إلى تكوير الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها يعني لأن فجر منها عيونا وأجرى أنهارا، ومرعاها أي رعاها وهو النبات. قال الشهاب والمرعى ما يأكله الحيوان غير الإنسان. ثم قال تعالى والجبال أرساها أي أثبتها فيها في الأرض نفعا لكم ولأنعامكم أي انتفاعا إلى حين. نفعا إما أنها يعني مفعول له أي فعل ذلك تمتيعا لكم ولأنعامكم، لأن فائدة ما ذكر من الضبط والتمهيد وإخراج الماء والمرعى واصلة إليهم وإلى أنعامهم. فإن المراد بالمرعى ما يعم ما يأكله الإنسان وغيره، وإما أنها مصدر مؤكد بفعله المضمر يعني متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غير لفظه. فإن قوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها في معنى متع بذلك. ثم يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهي الداهية العظمى التي تضم على كل هائلة من الأمور فتأمر ما سواها بعظيم هولها، وهي القيامة للحساب والجزاء. فالطامة هي الحائلة التي تضم على ما سواها يعني تعلو فوق ما سواها تكون أعظم وأخطر وأهول مما سواها، فالمقصود بها القيامة للبعث والجزاء. وقيل الطامة الكبرى النقص الثانية التي فيها البعث، وقيل الطامة الكبرى حين يقال لأهل النار قوموا إلى النار، وقيل حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي ما عمل من خير أو شر، وذلك بعرضه عليه أن الأعمال طالما انجرف يتذكر حتى الذي نسيه أحصاه الله ونسيه. وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت نار الله لأبصار الناظرين، فأما من طغى أي أفرط في تعديه ومجاوزته حتى الشريعة والحق إلى ارتكاب العصيان والفساد والضلال، وآثر الحياة الدنيا أي متاعها وشهواتها على كرامة الآخرة وما أعد فيها للأبرار، فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه ومرجعه. وأما من خاف مقام ربه أي مقامه بين يديه للسؤال أو جلاله وعظمته أي اتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ونهى النفس عن الهوى أي فيما يكرهه الله ولا يرضاه منها فخالفها إلى ما أمره به، فإن الجنة هي المأوى أي مصيره يوم القيامة. وجواب إلى محذوف لدلالة تقدير عليه، تقديره ظهرت الأعمال، فإذا جاءت الصمة الكبرى ظهرت الأعمال أو انقسم الناس إلى قسمين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي إقامتها، يعني متى يقيمها الله ويكونها. قال الناصر: وفيه إشعار بثقل اليوم أيان مرساها، المرسل كل شيء ثقيل، كقوله: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ألا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما له ثقل، كمرسى السفينة وإرساء الجبال، فكذلك أيان مرساها إشارة إن هذا يوم ثقيل، كما قال: يوما ثقيلا. فيما أنت من ذكرها، أي في أي شيء أنت من ذكر ساعتها لهم، يعني ليس إليك ذكرها لأنها من الغيوب، فلا معنى لسؤالهم إياك عنها. فيما أنت من ذكرها، ولذلك قال: إلى ربك منتهى، يعني إلى ربك وحده منتهى، أي منتهى علمها. إنما أنت منذر من يخشاها، أي ما بعثت إلا لإنذار من يخاف حسابها وعقاب الله على إجرامه، ولم تكلف علم وقت قيامها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كأن هؤلاء المكذبين بها وبما فيها من الجزاء والحساب، يوم يشاهدون وقوعها من عظيم هولها، لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا ساعة من نهار. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا يعني في الدنيا أو لم يلبثوا في القبور إلا ساعة من نهار، بمقدار عشية أو ضحاها، وإضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من المنافسة لاجتماعهما في وقت واحد، لأن العشية هي ما بين الزوال إلى الغروب، والضحى ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وهذا تحديد بنصف النهار، يعني مقدار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني بنقدار عشية أو ضحاها، فما بين العشية هي الزوال، بيكون من قبل الظهر، من الزوال إلى الغروب واضح عشية أو ضحاها، والضحى اللي هو ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فهذا تحديد بنصف النهار. جاء تحديد بساعة من النهار كما في قوله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وجاء يوما أو بعض يوم، وجاء لأنها إيه إلا بيتم إلا عشرة، هذه مسألة إيه يعني نسبية، الله تعالى أعلم. وهذا آخر تفسير سورة النزعات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
يدخلون منه، فالسور ده لأهل الجنة، يدخل منه أهل الجنة، ويرى به المنافقون المؤمنين ليكلموهم، واضح لسور له باب، لما يدخل المؤمنون لا يستطيع المنافقون أن ينتفعوا بالنور، لكن المؤمنون يمرون، فحين يمر المؤمنون يستطيعون أن يحاوروهم من إيه من خلال هذا الباب، كما سيأتي إنها فيه لسه بقيت إيه المخاصمة والمحاورة بينهم، ينادوا لهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. إذن فيه لسه حوار. نعم. باطنه فيه الرحمة، باطنه يعني الجانب الذي يلي المؤمنين، فيه الرحمة يعني الجنة وما فيها من رضوان الله والنعيم المقيم، وظاهره وهو الذي يلي المنافقين من قباله العذاب، أي من عنده العذاب ومن جهته الظلمة والنار. ينادوا له: ألم نكن معكم؟ يريدون موافقتهم في الظاهر، لأن الكلام هنا عن أي نوع من الكفار، أخبث أنواع الكفار وهم من المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ينادون أن نكن معكم، يريدون أن يحتموا في لا إله إلا الله كما كانوا يحتمون بها في الدنيا، هي تحييهم في الدنيا، وتجري عليهم أحكام الإسلام حينما يأتون بالشرائع الظاهرة متفترين بمظلة الإسلام والتوحيد. ألم نكن معكم؟ يعني ألم نكن موافقين لكم، والمقصود إيه؟ في الظاهر، في الظاهر فقط، في الشعائر الظاهرة، في الحقيقة هم كفار مكذبون. قالوا: بلى. رد عليهم المؤمنون: قالوا بلى. ولذلك في التفسير قلنا بسور له باب، باب يتمكن المؤمنون من الدخول منه، ومحاورة الإيه والكلام مع المنافقين، لأن هذا الحوار حصل بعد إيه بعد الصور، فمعناها أن لسه بيكلموه. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي محنتموها بالنفاق وأهلكتموها، وضعتموها في محنة، يعني الفتنة المحنة والبلاء، فتنتم أنفسكم أهلكتموها. وتربصتم، أي تربصتم بالمؤمنين الدوائر ليظهر الكفر فتظهروا ما في أنفسكم، ليظهر الكفر فتظهروا ما في أنفسكم. وتربصتم، كانوا يتمنون الشر والهزيمة والخسران للمؤمنين وأن ينتصر الكفار على المؤمنين. وتربصتم، أي بالمؤمنين الدوائر، ليظهر الكفر فتظهروا ما في أنفسكم. وارتبتم، أي في توحيد الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو ارتبتم في البعث بعد الموت، أو ارتبتم في قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ووعده بنصر المؤمنين، أو في جميع ذلك ارتبتم في كل هذه الأشياء المذكورة، سواء التوحيد أو النبوة أو البعث أو وعد الله بنصر دينه على الدين كله. وغرتكم الأماني، أي طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار. وغرتكم الأماني، أي طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار، أو قولهم سيغفر لنا مهما يفعلون، يقولون ربنا غفور رحيم سيغفر لنا. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، يعني الموت، أو حتى جاء أمر الله مصداق وعده بنصره رسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه، أو حتى جاء أمر الله عذاب النار. وغركم بالله الغرور، أي الشيطان، فأطمعكم بالنجاة والفوز والغلبة. وقرئ الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. هذا من تتمة قول المؤمنين للمنافقين بعد أن ميز بينهم، أي فاليوم لا يقبل منكم ما يفتدى به بدلا من عذابكم وعوضا من عقابكم، مهما بذلتم فلن يقبل منكم أي فدية عوضا عن العذاب والعقاب. فاليوم لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية ولا من الذين كفروا. فهنا جمع بين الكافرين المظهرين الكفر وبين الكافرين الذين يظهرون الكفر دون إسلام وهم المنافقون. واضح. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، فإذا قلنا منكم من هم؟ منكم المنافقون بدلالة بقي الآية، ولا من الذين كفروا، عطف ولا من الذين كفروا، من الذين جهروا بالكفر من المحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مأواكم النار هي مولاكم، أي هي أولى بكم، أو هي تتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا. وبئس المصير، أي النار. ثم نعى عليهم رخاوة عقدهم فيما نذبوا إليه من التصدق في سبيل الله، لأن ذلك من أثر قلة العناية بالخضوع لذكره وتنزيله تعريضا بالمنافقين وتوقا للمؤمنين إلى الكمال. يعني الآية التالية، وهي آية لها وقع عظيم جدا، وهذه آية من الآيات التي كانت سببا في توبة كثير من الناس، ويعني كانت يعني نقطة إيه مفترق طرق في طريق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهنا يعني ينعى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين يعني رخاوة عقدهم فيما نذبوا إليه من التصدق في سبيل الله، وبيان أن ذلك من أثر قلة العناية بالخضوع لذكره وتنزيله. فإذا كان هذا في حق المؤمنين فما بالك بالمنافقين؟ فهذا في تعريض بمن؟ بالمنافقين. وتوق وفيه سوق للمؤمنين إلى الكمال، على المؤمن أن يرتقوا إلى أعلى يعني الدرجات. يقول الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن يعني ألم يحن، يعني ألم يحن، ألم يأن يعني الأوان، ألم يحن من أنا الأمر يأنى إذا جاء إناه، تذكرون قوله تعالى ايه؟ غير ناظرين إناه اي وقته. فأنا الامر يعني اتى اوانه ووقته. الم يأن للذين امنوا، يعني كان الله سبحانه وتعالى يستقطئ ايمانهم ويستقطع خشوعهم. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، اي ان تليل وترق وتخلص قلوبهم لذكر اسمه الكريم وما يوجبه من الوجل منه والخشيه، او لذكر الله لذكر وعده ووعيده. وما نزل من الحق، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وما نزل من الحق يعني القرآن الذي لو أنزل على جبل لتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان على الجبل فكيف يكون قلب يعني المؤمن؟ قال أبو سعود: ومعنى الخشوع له الانقياد التام لأوامره ونواهيه والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام التي من جملتها ما سبق وما لحق من الإنفاق في سبيل الله تعالى. وقد قيل إن عطفه على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر، وأن ذكر الله ككلام الله بمعنى القرآن، وكذا ما نزل من الحق هو أيضا كلام الله. فالعطف لتغاير العنوانين، فإنه ذكر وموعظة كما أنه حق نازل، يعني إما أن تفيد المغايرة وإما أنها عطف إيه؟ صفة على صفة، يعني ذكر الله هو ما نزل من الحق. أي نعم. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي الأجل والإمهال والاستدراج، فقسَت قلوبهم، أي لزوال الخشية والروعة التي كانت تأتيهم من الكتابين يعني الإنجيل والتوراة. فطال عليهم الأمد أي الأجل والإمهال والاستدراج، فقست قلوبهم لزوال الخشية والروعة التي كانت تأتيهم من الكتابين. وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن دينهم نابذون لما في كتابهم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: في الآية نهي للمؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، فإنهم لما تطاول عليهم الأمد وبدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقست قلوبهم وصار من سديتهم تحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا نهي المؤمنون أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. ونظير الآية قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، إلى آخر الآية الكريمة. طبعا هذه الآية أصل في باب مخالفة المشركين، ولذلك كانت من الآيات التي بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الرائع المبارك النفيس اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتاب قيم جدا، ويعني يجدر بأي مسلم يعيش في هذا العصر بالذات أن يراجعه كي يجلو طبق الانهزام أمام المناهج المعادية للإسلام واسترداد الاعتزاز بالكتاب وبالسنة وبالهوية الإسلامية. هذا الكتاب في غاية الأهمية، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتاب مهم جدا جدا في الحقيقة، وكان من الكتب التي فيما مضى يعني الإخوة يهتمون بها اهتماما خاصا، فنرجو يعني معاودة الالتفات لهذه الكنوز الثمينة التي تدفن دون أن ينتفع بها من هم أشد الناس حاجة إليها، لأن أنت في حالة خطر الحقيقة، حالة ذوبان، فالتهام من كل جهة تأتي لتمييع ما تركت أصلا ولا فرعا. حتى أمور العقيدة أصبحت تلبس على الناس، أصبح هناك يتكلم عن توحيد الأديان الإبراهيمية وجعل قاسم مشترك بين الأديان الإبراهيمية، يزعمون أن اليهودية والنصرانية أيضا إبراهيمية مثل ديننا. كلا، هذا رد واضح لقول الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكل من يدعي السر الظهير من غير المسلمين الموحدين لا حظ له في هذه النسبة، وفي ذلك اليهود أو النصارى أو المشركون، كل يتمسح في إبراهيم عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين. أي نعم، فنحن المسلمين أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، ونحن الذين نتبع ملة إبراهيم عليه السلام حنيفة. واضح؟ فلا بد من يعني تجديد العهد بهذه الكتب المباركة، لأن هي النافذة التي من خلالها نتنفس الهواء النقي ونأخذ المعلومات الصحيحة. الجو حولنا الآن الناس كلها تتكلم على التلوث بالرصاص وبالدخان والعادم والحرائق والضوضاء وكذا وكذا، وكله بيتكلم على المقرر الأمريكي من الزلاء على العالم، حقوق المرأة، تلويث البيئة، حقوق الإنسان. الكذابون الأفكون يدعون أنهم يعرفون الشيء اللي اسمه حقوق الإنسان، ويتعاملون مع المسلمين على أنهم ليسوا من بني الإنسان، يعني المسلمين دول مستثنون من هذه الأشياء. فمن هذا المقرر من الزلاء أمريكا على العالم كله تلويث البيئة، تلويث البيئة الحسي. أما تلويث البيئة الأخلاقي الذي تمارسه أمريكا وغيرهم، إفساد أخلاق الأمم والشعوب، تلويث البيئة الاعتقادية بدمج الكفر مع الإيمان وتوضيح الخط الفاصل بين التوحيد والشرك وبين الإيمان والكفر وبين الفسوق والعصيان والطاعة والبر، حتى تختلط الأمور ولا يبقى شيء متميزا، ولن يكون إن شاء الله تعالى لهم ذلك. فموضوع تلويث البيئة أيضا العقائدية بتمييع العقائد، ويعني إزالة هذا الحد الفاصل بين الإيمان والكفر عن طريق هذه الدعاوى المدمرة، هذا بلا شك خطر يعني ماحق مثل تماما. والناس كلها تتنفسه في الحقيقة، لأن إحنا ليل نهار نتعرض لتأثير هذه السموم ليل نهار بشتى وسائل الإعلام بكل أنواعها في هذا الزمان. أي نعم. يعني لا ينبغي أيضا أن نلتفت إلى هذا النوع من إيه؟ يعني من تلويث البيئة. وأنا أريد أن أضرب مثلا يعني بالناس اللي نسمع عنهم من زمان في الأرياف، يدخلوا في حجرة في الشتاء مثلا ويغلقوا عليهم الحجرة، يحكمون إغلاقها ويجيبوا البحر ويقعدوا بقى إيه يعني يظهروا ويدردشوا والفحم شغال، والفحم بيعمل إيه؟ قاعد يحرق، ياخد الاكسجين ويطلع اكسيد الكربون، لان الاحتراق يكون غير تام وده غاز تام، فبيحصل حوادث كتير جدا نسمع عنها. حتى السخانات احيانا بتعمل اشياء، الواحد يقفل عليه الحمام ويكون فيه سخان يقعد ياخد اكسجين لحد ما يموت يتخنق. فالشاهد يعني ان العلاج في الحاله دي هؤلاء الناس اللي هم خلاص على وشك التتمم بالغاز مثلا ويموتوا دول، لو جاء واحد راح فتح لهم الشباك ودخل هواء نقي ممكن ان يستردوا عافيتهم وينجون من الهلاك المحقق باذن الله، لان في هواء نقي. فاحنا الجو حولنا كله مسموم، الهواء اللي بندخله حتى ما بقي شيء يعني على فطرته او على طبيعته، كل شيء يردون افساده. فاذا ما اتى يعني علماؤنا ودعاتنا يفتحون لنا هذه النوافذ ويدخلون هواء نقي، فيكون لك امل في ايه؟ استرداد الصحوه من جديد واسترداد الحياه والنجاة من الهلكة. واضح؟ فلنحذر يعني هذا السموم، احنا بنعوم في السموم، بنتنفس السموم، بناكل سموم، بنسمع سموم، بنرى سموم، ولم يبق لنا يعني من نجاة الا بان نفتح هذه النافذة الى عهد السلف الصالح. فهذا هو الهواء النقي، السلف الصالح، لان المفاهيم علمائنا، كتابات ومؤلفات علمائنا ألفت حيث كانوا متحررين تماما من الخضوع لايه؟ لاي صورة من صور الغزو الفكري. لأن الأمم المغلوبة تتأثر نفسيتها، القهر والاستضعاف ده بيأثر في تكوين النفس للشعوب. ولذلك يقول بعض الناس يعني إن من حكمة بقاء بني إسرائيل، الجيل اللي خرج من مصر ده وقعد في الشيه 40 سنة، قالوا إن دول عاشوا يعني تحت الوضع الفرعون والاسترقاق والذل وكذا، بحيث جيل بعد جيل تشربوا الذل والهوان تماما، فكان لابد قبل أن ينتقلوا إلى الأرض المقدسة أن يخبثوا في الشيه في صحراء السيف لمدة 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، لا يتمكنون أبدا من الخروج بالسيف. فحتى يخرج جيل جديد، جيل جديد يكون استرد عافيته ومفاهيمه الصحيحة. الشاهد يعني من الكلام، الرجوع لكتب السلف تعافينا من هذه السموم، ويعني تضاد هذه السموم وتعيدون إلى نقاء الإسلام حيث لم يكن هناك خضوع سواء إرادي أو لا إرادي للمفاهيم الدخيلة على الإسلام. واضح الآن في كل شيء في تشويش ما يكاد يصل لنا شيء، فمش فقط في جانب الحس، جانب الهواء والأكل والفواكه والطعام وكذا وكذا، لا ده حتى في العقائد. أمريكا عايزة تعمل العولمة دي تدمر هوية كل الأمم حتى تتمكن من الإفساد في الأرض كما يعني تعلمون منذ أن صار لها العلو وهي تضطع يعني.